أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الآية العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من ابتلاء الحديث في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مع وضوح تاريخه ونقائه بالإكثار وما اعتراه من عوامل فرضها الزمن الصعب، يأتي على رأسها عنصر التقية الذي سنتحدث عنه مستفيضا في عوامل اختلاف الحديث. وبعد كثرة الغلاة والوضاعين في الحديث، ما شكل ظاهرة مرضية مضافا إلى أسباب أخرى تقدمت الإشارة إليها، فقد فشى الحديث السقيم وبلغ من تفشيه انعكاسه بشكل واضح على مصادر وجوامع عامة الحديث. ولو لم يكن في هذا المجال إلا كتاب نوادر الحكمة لابن عمران الذي هو كتاب أساسي لدى الشيعة عموما ولدى القميين على وجه الخصوص، وكتاب المحاسن الذي هو موسوعة كتب لشيخ القميين في وقت أحمد بن محمد بن خالد البرق، وإكثاره من المراسيل معتمدا وعن الضعفاء ناقلا، أقول لو لم يكن إلا هذين، مع أن الأمر لا ينحصر بهما لكفى في التدليل على عمق المشكلة وتفشيها، فاستوجب ردة فعل قاسية في بعض الأوساط العلمية كما في مدرسة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القومي. حتى بلغ الأمر حداً بات يشنع به على الطائفة، إذ بات معروفاً لدى المخالف فضلاً عن المؤلف. هذا الجرح استدعى إعادة النظر من جديد في الحديث لحل مشكلته لا لجمعه، هذا على خلاف المشهور هذا الكلام يا إخوان، أرجو أخذه بعين الاعتبار. إذ نحن لا نوافق أن الحديث لم يكن مجموعا قبل الكليني وبقية الكتب الأربعة، إذ ما نمتلكه من معلومات تشير إلى أن كثيرا من المحققين والأكابر قد جمعوا الحديث قبل ذلك، حتى نشأت جوامع كثيرة أشرنا إلى بعضها وأحلنا في تتبع الباقي على بعض المواد في كتاب الذريعة للمحقق الطهراني. فالصحيح أن السبب الرئيس الذي استدعى من المحققين إعادة التدوين ليس هو الجرح. طبعا بين قوسين، من الطبيعي أن إعادة الجمع من جديد ولو كان هدفها الرئيسي تنقية وتصحيح الحديث أو حل مختلفه سوف تحمل تصنيفا وتوظيبا بحسب سليقة المصنفين في هذا المجال وبحسب الاحتياجات التي يلحظونها على أرض الواقع. لكن ما أريد قوله ليس السبب الرئيسي هو الجامع للحديث بعدما كان متفرقا، إذ الحديث قد جمع وبكثرة قبل الجوامع الأربع. بل الملاحظ بوضوح فيما عمله الشيخ الكليني ومن جاء بعده من المحمدين الثلاث هو أن الهدف كان تنقية الحديث مما علق به من موضوع أو مجعول أو مدلس، وتنقية الكتب من الأحاديث التي يتضح خصوصا في مثل الكليني والفقيه، لأن حديث التهذيب والاستبصار من نوع آخر من صنف آخر. تنقية الكتب من الحديث الواضح عند الطائفة أنه لم يصدر عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم للعمل، حتى لو ثبت أنه صدر. ولذا فقد أهمل الشيخ الكليني كثيرا من الحديث لا نشك في وصوله إليه، خصوصا لمن عرف تنقلاته ومستواه في علم الحديث وطول الزمن الذي أخذه في تصنيف جامعه. والأهم من هذا هو تصريح الشيخ الكليني وكذلك الشيخ الصدوق في أن الهدف الأساسي من تصنيف الكتابين لم يكن الجامع، بل كان الاقتصار على الصحيح من الأحاديث، وهذا ما صرح به الشيخ الكليني مباشرة. والشيخ الصدوق إشارة عندما صرح بأنه لم يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، وهو يستلزم بلا شك ولا ريب أن يكون مراده خصوص صحيح في نظره. من هنا نستطيع أن نقول على خلاف المعروف بأن الكتب الأربعة كان الهدف منها إعادة النظر في الحديث وتنقية الحديث ورفع الاختلاف، ولم يكن الهدف أبدا في الواجهة جمع المتفرق، وإن جمع هذا المتفرق في الأثناء. هذا الأمر نلحظه بشكل واضح عندما نقرأ مقدمة خطبة كتاب الكافي للشيخ الكليني على الله مقامه الشريف، بعد صفحات يسيرة في التقديم والحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى وعلى آل الله، يقول: فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء، قبل هذه العبارة، هذا عبارة لحل مختلف من الحديث اللي تعرضنا له في تعرض الأدلة. يقول: وذكرت أمور أن أمورا قد أشكلت عليك، طبعا معلوم هذا الشخص منه، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، مش لتفرقها وتشتتها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. لا زال يقرر ما ذكره له صديقه أو مستفتيه، والسنن القائمة التي عليها العمل، مش صحة نظرية، وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. شو نفهم من هذه العبارة؟ أن الطالب طلب من الشيخ الكليني إخراجه من مشكلة علمية، أن الحديث فيه علل وفيه اختلاف، ولهذا الاختلاف علل وأسباب عديدة، وأنه ضاق عليه الأمر والمسلك في الخروج من هذه المشكلة، وأنه يريد كتابا بالآثار الصحيحة المعمول بها. حتى يخفف عن إخواننا وأهل ملتنا ما وقعوا فيه من المشكلة، ليقبلوا إلى مراشدهم، إلى ما يرشدهم. هذا هدف علمي أو هدف شكلي جمع فقط ما تفرق؟ واضح الأمر جدا. إذا كان ولا بد وجد جمع جديد، وقد وجد في الكافي بلا شك ولا ريب، فهذا الجمع هو هدف ثانوي ليس هو الهدف الأول، وإلا الجوامع كثيرة قبل ذلك بلا شك ولا ريب. فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله: اعرضوها، اعرضوها على كتاب الله، فما وافى كتاب الله أو وافقه فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله، المجمع عليه مش عليه قليل. ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعة. هذا مبنى علمي صار فعلا. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت. يعني شو؟ يعني كتاب الآثار الصحيحة المعمول بها. وأرجو أن يكون بحيث توخيت، يعني بحسب مطلوبك، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من التمس منهم سنة حسنة جارية وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره. الغابر يستعمل من الأفضل للماضي والمستقبل، هنا المراد المستقبل واضح. إلى انقضاء الدنيا، إذا الرب جل وعز واحد والرسول محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وآله واحد والشريعة واحدة وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه. شو يعني؟ هذا عبارة شو بتعني؟ تعني أنه عندي أحاديث أكثر من هذا وربما حتى من الصحيح عندي أكثر من هذا، ولا يقول أنا كل ما لم أخرجه ليس بصحيح أبدا. لذلك يقول عندي هدف خاص من توسيع كتاب الحجة، أنا مهمي أن أخرج لك كتابا شافيا في أمور الدين بالآثار الصحيحة المعمول بها. ولذلك أنا لم أتوسع في الحديث، مش لم أتوسع ذكر الضعيف، حتى الصحيح لم أتوسع فيه، اختصرت على اللازم. لكن كتاب الحجة بالخصوص توسعت فيه ولم أكمله. لم أكمله يعني عندي المزيد أم لا؟ على استحقاقه، لأن كرهنا أن نبخس حظوظه كلها. وأرجو أن يسهل الله عز جل وعز إمضاء ما قدمنا من النية. إن تأخر الأجل صنفنا كتابا أوسع وأكثر منه. بعد ما بدكم فصيح أكثر من هذا، المشايخ الكلين اجتمع عنده من الحديث أكثر من هذا بكثير. يعني عم بيقول بدي يوسع حتى يحط موضوعات، بل بدي يوسع حتى يحط حديث إما صحيح أو لا أعلم من الصحيح محتمل الصحة على قصد تقادير. نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى، وبه الحول والقوة وإليه الرغبة في الزيادة في المعونة والتوفيق، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين الأخيار. طيب، من هذه العبارة واضح أن الشيخ الكليني لديه من الحديث أكثر مما ذكر في الكافي بشكل واضح، بحيث يعتبر أن هذا الكتاب الذي اشتمل على ما يزيد على ما في الصحاح الستة عند السنة 16,000 حديث ونيف فيه، وهي مع حذف المكررات لا تبلغ في أقصى التقادير قيل 14,000 صحاح الستة بأكملها، لأن كثرة التكرار فيها تنقص العدد بشكل كبير. الأمر الثاني أن الحديث المجتمع عند الشيخ الكليني هذا قليل من كثير منهم. اثنان، ثلاثة، أن الهدف ليس هو جمع الحديث ولا تصنيف الحديث الهدف الأساسي، إنما الهدف الأساسي إخراج ذلك الشخص الطالب وأهل ملتنا من مشكلة التذبذب الناشئة من الاختلاف والخلاف بالحديث وحول الحديث. ما أنتج اقتصار الشيخ الكليني على ما يراه صحيحا معمولا به، يعني ما يفتي به بينه وبين الله، مش هو فقط المعمول به ظاهرة، مش ما أعمل أنا به، المعمول به عند الطائفة
هل ما يذكر فيه مما أجمعت عليه الطائفة؟ الجواب لا، لأن ما أجمع عليه هو القليل من هذا بحسب كلامه. ولكنني أعتمد فيما أذكره من صحيح معمول عليه بما دلنا عليه المعصوم من موازين. بأي أخذت من باب التسليم وسعة والروايات التي ذكرها. إذن هذا كتاب علمي قبل أن يكون كتاب روائي وإن كان فتوى بمتون الروايات وبأسانيدها. فهذا في نستطيع أن نجعله أول مشروع كبير عند الشيعة في تنقية الحديث. هو صحيح في مشاريع تنقية قبل الكليني مثل أحمد محمد بن عيسى عنده مشاريع تنقية للحديث، لكن أحمد بن محمد بن عيسى إذا ما نقل حديث نقاه في كتابه، أما بقية الكتب الموجودة المنتشرة كان يهاجم أصحابها، يجعل عليهم حظر علمي، حظر جغرافي، يطرد أحمد محمد بن خالد مع أنه من مشيخات الغميين في عصره إلى الرأي بسبب أنه يعتمد أساليب في جمع الحديث غير مرضية مثل إكثاره عن الضعفاء واعتماده المراسيل، يطعن في الرجال بهذا السبب كطعنه وطعنهم بأبي أو قطعنه بسهل بن زياد سواء قبلنا طعنه أو لم نقبل، يشهد عليه بالغلو والكذب، لكن لم يتصدى لجمع ذلك التراث بالكامل وإعطاء كتاب للعمل جاهز يقتصر فيه على الصحيح المعمول به مع اعتماده الأساليب العلمية التي يعتقد بها بطبيعة الحال. أول جهد علمي ضخم وكبير في هذا المجال هو عمل الشيخ الكليني رضوان الله تعالى. هذا الهدف تفرع عليه أمر يا إخواني، هو التصنيف للعمل. إذا التصنيف للعمل هذا يفترض عنوانا تناسب العمل، إذا التصنيف للعمل هذا يقتضي مستوى من مستويات تقطيع الروايات بحسب الأبواب، التصنيف للعمل يقتضي تقديم الأصح على الصحيح والصحيح على الأقل صحة، مع الاقتصار في الجملة على ما هو الصحيح المعمول به، وهذا ما نلاحظه بشكل واضح في كتاب الكافي. كلما اقتربت من نهايات الأبواب كلما بدأت مشاكل الحديث المودع فيه تزيد أو دلالته تخفى أو تخطر، وكلما كنت أقرب إلى عنوان الباب كلما كانت الأدلة أقوى سندا وأوضح دلالته وأكثر عملا بشكل واضح. تقريبا هذا ملحوظ في كتاب الكافي. وهذا العمل أنا لست هنا بحاجة لتجميع الكلمات، طلقته الطائفة بأسرها ووضعته موضع القبول من زمن مؤلفه إلى يومنا هذا. لا بمعنى صيرور الشيعة يعتمدون كتابا يصححون كل ما فيه أبدا، لا نعرف أحد من أعظم المحققين تعامل مع الكافي بهذا الأسلوب، وإن ذهب إليه الإخباريون المدرسيون من متأخري المتأخرين، بل ما وجدناه بشكل واضح هو تلقي الطائفة لهذا المشروع بكثير من الإجلال والإكبار والاعتبار، مع عدم سد الباب أمام النقد في بعض ما وسمه بالصحة والعمل. وأبسط دليل على هذا مناقشة الشيخ الطوسي في تهذيبه في جملة من موارد نقلها الشيخ الكليني في الكافي عندما وجد أدلة أقوى سندا أو أكثر عددا مخالفة لبعض ما أودعه في الكتاب، لكن هذا لا يلغي القيمة العلمية للكتاب، يلغي القيمة التعبدية المطلقة للكتاب، ولكنه يؤكد قيمته العلمية الكبيرة. من هنا أطرت الطائفة في زمن كانت كثيرة النقد على الشخصيات العلمية قولا واحدا على الشخص والطريقة، أما الشخص فقالوا بأنه شيخنا ووجهنا في خراسان في الراي إلى ما هنالك من كلمات، وأما الطريقة فيكفينا ما قاله الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه من أنه كان أثبت الناس في الحديث وأورعهم فيه، ومعنى هذا التورع في النقل عن الضعيف، معنى هذا التورع عن اعتماد المراسيل، طبعا إلا إذا اجتمعت قرائن على صحتها كإضباط الطائفة أو شهرتها أو تسالمها على العمل بمضمونه أو مضمونها. نعم، في هذه الأثناء اجتمع لدينا الكثير الكثير من الحديث الذي غربل إلى حد كبير، واجتمع لدينا ما لا نظن أنه قد اجتمع في جامع قبله مع وجود الجوامع الكثيرة، وصنف الحديث، هذا الهدف الثاني للشيخ الكليني، صنف الحديث تصنيفان لم يسبق إليه رضوان الله تعالى عليه، وهذا طبيعي نتيجة تكرر التجارب وتكرر الجامع، من الطبيعي أن يأخذ محاسن ما كان قبله ويضيف عليها، خصوصا أن الشيخ الكليني تفرغ 20 سنة لهذا المشروع. والنقطة الهامة جدا أنا في نظري والتي قلما يركز عليها حتى في الكتب المخصصة لتدوين تاريخ الحديث للأسف الشديد، هو أن الشيخ الكليني يصرح أنه اجتمع لديه من الطرق أكثر من هذا بكثير، وأنه كان يروي تأليف كتاب أوسع من هذا بكثير في الحديث. أما ما يحاول البعض إسباره على الكتاب من إعطائه القيمة والقدسية المطلقة كالإخباري، فيكفي في الجواب على ما يفيدونه في هذا المجال أن المشكلة كانت قائمة وكبيرة باعتراف الشيخ الكليني وبالوضوح التاريخي جدا، وأن جهد الكليني على عظمته جهد بشر قابل للخطأ والصواب على جلالته وعلمه، مضافا إلى اختلاف الموازين في التصحيح والسلائق فيه كبرويا الموازين وصغرويا السلائق، ما يعني أنه لا يوجد ما يلزم تعبدا بالتسليم بصحة جميع ما وصفه بها بالصحة أو بالعمل بجميع ما وصفه من عمل، خصوصا بعد تصريحه بأن المجمع عليه أقل القليل وأن بعض ما اختاره في الكتاب مهملا غيره كان على قاعدة بأيهما أخذت أو بأية أخذت من باب التسليم واسعة،
فيحق للفقيه بل المكلف الذي دله الفقيه أن يأخذ بما يقابل هذا من باب التسليم.
نعم هو صاحب قيمة كبيرة، هذا مسلم وهذا لا نختلف فيه مع أحد،
والأصوليون جميعا صرحوا بهذا، من الشيخ المفيد إلى السيد المرتضى إلى الشيخ الطوسي إلى الشهيد الأول إلى ما قبله المحقق في المعتبر والعلامة إلى ما هنالك من أكابر الطائفة، هذا قول واحد في الطائفة ليس فيه كلام أو خلاف أساسا أو نزاع.
على هذا الأساس نحن نفهم لماذا اشتمل تهذيب الشيخ على كثير من المرويات غير الموجودة في الكافي، ونفهم الدفع لما قاله البعض من أنه اجتمع عند الشيخ من المصادر والروايات ما لم يجتمع للكليني الكثير. من قال له بأنه لم تجتمع هذه عند الكليني مع زيارته كل الحواضر العلمية الحديثية إلى الكوفة إلى بغداد إلى البصرة إلى قوم إلى الري إلى ما أدري وين أماكن ذكرت، ذهب وجاء إليها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهذا من الواضحات. على هذا الأساس علما أن أعظم مدرسة حديثية وأبقى مدرسة حديثية في تلك الحقبة كانت هي مدرسة قوم، خصوصا بعد ضم حديث الكوفيين إلى قوم بمجيء إبراهيم بن هاشم إلى قوم، وقد نشر حديث الكوفيين بقوم. نعم هذه الكثرة الموجودة في التهذيب التي لا نجدها عند الشيخ الكليني في الكافي منشأها هو ما ذكر في أحد عبارته من أنه كان بصدد ذكر ما يختاره للعمل أو المعمول به عند الطائفة، والأرجح عملا أو المختار عملا بأيهما أخذت من باب التسليم لا أكثر من هذا. ولهذا الكتاب مزايا عظيمة واضحة يا أخواني، من أهمها ذكر السند كاملا، وإذا ما علق سندا فإنما يعلقه في العادة على سند جرى قبله فهو بحكم الاتصال وليس التعليق، لأن التعليق الواضح التعليق المعتبر هذا ليس تعليقا، ليس عيبا، ليس علة في الحديث. نعم ربما وجدنا بقلة في الكافي أحاديث معلقة تعليقا خفيا، وهذه ظاهرة موجودة في جميع كتب الحديث، لكنها بالقياس إلى غيره قليلة عنده، وربما التجأ إلى التعليق في موارد يعلم بانتساب الكتاب إذا علم تفروه، كما في الحديث الصحيح أحمد بن الحسن الخلال أو الحلاش بعض يقول عن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية بالوجادة المعلومة، إذ في زمن الكليني اجتمعت كتب معلومة الانتساب إلى أصحابها. طبعا هذه نكات هامة جدا يا أخوان، وبداية تحول في مسار الحديث في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أكبرته الطائفة وتلقته بالقبول وبنت عليه وتابعته بما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الفقيه وبقية الكتب الأربعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على محمد.